بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده وصلاة على رسوله وسلاما ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاهم، أما بعد، فهذا لقاؤنا الثالث في شرح بلوغ المرام. قال الشيخ نور رحمه الله حفظه الله: مشكل الحديث، استشكل بأنه كيف تلقى في البئر هذه النجاسات والنتن، وهو خلاف عادة الناس كلهم، فضلا عن الصحابة رضي الله عنه. يبقى الإنسان من حيث هو إنسان، ثم هو مسلم، ثم الصحابة، بعيد عليهم أن يكون الحيض ولحوم الكلاب والنتن يأخذونها ويلقونها في البئر التي يتوضؤون منها أو التي يتوضأ منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا جواب، هذا سؤال اعتراض. قال: والجواب أن البئر تقع في أرض منحدرة، يعني في أرض إيه؟ في أرض يعني منخفضة، فكانت السيول تتجه إليها وتجرف فيها هذه الأشياء. يبقى الفاعل هو الإيه؟ السيول، كما ذكره الخطابي. كما ذكره الخطابي، الإمام الخطابي ليه كتابين، كتاب في شرح صحيح البخاري وكتاب في شرح سنن أبي داود. قلت: وهذا يجعل البئر تسيل وتجري مدة من الزمن، وقد رأيت بقعتها قبل أن تشغل بالمباني وهي منخفضة كما ذكروا. كان ذلك سنة 1386 و1387 هجرية، لما أكرمني الله تعالى وشرفني بتدريس الحديث الشريف في المدينة المنورة في الجامعة الإسلامية. مفاد كلمة الشيخ: وهذا يجعل البئر تسيل وتجري مدة من الزمن، يعني أنه لا تؤثر عليها هذه الأشياء. اثنين: قد يستشكل اختلاف حديث أبي هريرة أنه تارة ورد في النهي عن الاغتسال في الماء الدائم وتارة عن البول فيه. يعني ربما يقال إن ورد مرة في مسألة النهي عن الاغتسال في الماء الدائم، ومرة أخرى ورد في مسألة النهي عن البول في الماء الدائم، فهل هو نهي عن الاغتسال ولا نهي عن البول؟ قال: والجواب أنهما حديثان منفصلان يرويهما أبو هريرة وليس حديثا واحدا، وذلك لكثرة مرويات أبي هريرة رضي الله عنه، لذلك ميزناهما عن بعضهما خلافا لمتن بلوغ المرام. أما اختلاف روايات يغتسل منه ويغتسل فيه، فقد عرفت أنه لا تعارض بينهما، لأن كلمة يغتسل منه يعني يغترف، ويغتسل فيه يعني ينغمس، وكلاهما لا يعارض الآخر، بل يحكم لواحدة وظاهرة ويستنبط الحكم الثاني منه أيضا، لأن حكم الاغتسال والاغتراف واحد. استنباط الأحكام: واحد، دلت الأحاديث بظاهرها على أن الماء الكثير لا ينجسه شيء أبدا، الماء لا ينجسه شيء، ولكن هذا مقيد بما إذا تغير أحد أوصاف الماء اللي هي اللون أو الطعم أو الرائحة فإنه ينجس. إذا الماء تغير ولو كان كثيرا جدا فإنه ينجس بهذا التغير. قال: وذلك بالإجماع. الإجماع، قام الإجماع، وطبعا معروف أن الإجماع بيستند إلى دليل، سواء عرفنا هذا الدليل أو لم نعرفه، الإجماع يستند إلى دليل. نعم، وذلك بالإجماع على ذلك، فكان الإجماع مقيدا لإطلاق الحديث. فكان الإجماع مقيدا لإطلاق الحديث، اللي هو حديث إيه؟ إن الماء طهور لا ينجسه شيء، لأن معناها إنه لا ينجس أبدا، تغير أو لم يتغير، إن الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث، يعني معناها تغير أو لم يتغير، لا، الإجماع قيد هذا الإطلاق. قال: وأما حديث أبي أمامة المصرح بالاستثناء، اللي هو إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه، قال فإنه ضعيف متفق على ضعفه كما قال النووي رحمه الله، فلا يصلح لتقييد الأحاديث الصحيحة، حديث الضعيف لا يقيد الأحاديث الصحيحة. قال ولكن الإجماع جاء على وفقه وقيد العلماء به الحديث الأحاديث. إذن يبقى هنا هذا الحديث الضعيف اعتضد بالإجماع، فإن قال به أحد مع الإجماع فلا يقال له مثلا لماذا احتججت بحديث ضعيف، إنما هو إيه؟ إنما هو حديث ضعيف واعتضد بالإيه؟ بالإجماع. وأيضا لا يقال إن هذا الحديث هو مستند الإجماع، وإنما يحكى استئناسا. قال دل ظاهر حديث أبي سعيد الخدري الماء لا ينجسه شيء على أن الماء القليل كالكثير، لأن إطلاق كلام النبي صلى الله عليه وسلم الماء لا ينجسه شيء، تمام، يبقى معناه القليل والإيه؟ والكثير، شامل عام على أن الماء القليل كالكثير لا ينجس إلا بتغير بعض أوصافه، لأنه لم يخصص الماء بمقدار معين فشمل القليل والكثير، وقدر الكلتين ودونه وأكثر منه. يبقى أي كمية من الماء كما يؤخذ من هذا الحديث، أي كمية من الماء هتكون إيه؟ هتكون طاهرة إلا إذا تغيرت، يعني بالإجماع. طيب قال ودل حديث أبي هريرة لا يبولن أحدكم في الماء الدائم على أن الماء الساكن إذا أصابته نجاسة أفسدته ولو لم يتغير أحد أوصافه، لأنه لم يفرق في النهي عن البول بين الماء القليل والكثير، مش كده؟ يبقى عندي حديث بيقول الماء كله طاهر، وحديث بيقول الماء كله ينجس إذا وقع فيه نجاسة، ولو لم يتغير أحد أوصافه. قال لأنه لم يفرق في النهي عن البول بين الماء القليل والكثير، لكن يخرج الكثير من الحديث بدلالة الإجماع على أنه لا ينجس الماء إلا أن يتغير شيء من صفاته. يبقى هنا الإجماع يقول بأن هذا الحديث إن كان يتكلم عن الماء كله إلا أن الماء بالإجماع ينقسم إلى قسمين، الماء الكثير الذي لم يتغير، الذي لم يتغير طاهر، طاهر، يبقى إذا بال في الماء الدائم وهو كثير ولم يحصل له تغيير أحد صفاته فهو ماء إيه؟ ماء طهور، تمام. قال فبقي التعارض بينه وبين حديث أبي سعيد في الماء القليل الذي أصابته نجاسة ولم تغيره، ها، لأن الثاني بيقول إيه؟ الماء طهور، طب هنا بيقول الماء نجس. طيب خصصنا الماء الكثير فبقي الماء القليل، هل الماء القليل يتغير بمجرد ملاقاة النجاسة ولا ننتظر حتى نرى؟ هل يتغير هل ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة ولا ننتظر حتى نرى هل يتغير أم لا يتغير؟ قال فإنه ينجس بمقتضى حديث أبي هريرة اللي هو لا يبولن أحدكم في الماء الدائم. احنا قلنا ان الماء هنا قسمين اثنين، الكثير حكمه للتغير، طيب والقليل لا ينجس، بقى ينجس بمقتضى الحديث لا يبولن أحدكم في الماء الدائم لأنه ينجسه، يبقى إذن ده عن القليل، يبقى حديث أبو هريرة يحكم بالنجاسة، تمام. قال فإنه ينجس بمقتضى حديث أبي هريرة ولا ينجس حسب ما أفاده حديث أبي سعيد، تمام، نعم، اللي هو إيه حديث أبو سعيد، ها، الماء طهور لا ينجسه شيء. يبقى إذن أصبح عندي تعارض بين هذين الحديثين في هذه المسألة. طبعا إحنا عندنا التعارض، يعني التعارض الظاهري في نظر الباحث في نظر القارئ، وإلا في الشريعة في الأصل في الحقيقة لا تعارض فيه، إن في القرآن أو في السنة، كما قال الله تبارك وتعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، طيب هو من عند الله يبقى ليس فيه اختلاف، وكذلك في السنة لقول الله تبارك وتعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى، يعني معناها أيضا إن هو إيه؟ إن هو مثل القرآن، إن هو إلا وحي يوحى، يبقى ما فيش تعارض، نما التعارض في الظاهر ولذلك ممكن يكون عندي تعارض وأذهب إلى شيخي أسأله فأقول لا ولا تعارض ولا شيء، ده معناه كذا وكذا، فيزول التعارض، يعني التعارض كان طارئ فقط. تمام. قال: كما اختلفت بحسب الظاهر دلالات الأحاديث الواردة في حكم الماء إذا أصابته نجاسة، اختلفت مذاهب العلماء في هذه المسألة، واختلفت مواقفهم من أحاديث الباب أيضا، لكنها ترجع إلى أمر أساسي يمكن بموجبه أن نجعلهم فريقين. يبقى إذن الأول الأحاديث نفسها فيها إيه؟ فيها تعارض ظاهرة، حديث بيقول إن الماء القليل طاهر وحديث بيقول إن الماء القليل نجس. تمام. العلماء انقسموا حيال هذا التعارض إلى قسمين. الفريق الأول ذهبوا إلى التفريق بين القليل والكثير على تفصيل بينهم سنأتي على ذكره، فقالوا: إن كان الماء كثيرا لا ينجس إلا إن تغير أحد أوصافه، وهو مذهب الحنفية والشافعية والحنبلية، ولما يكونوا الثلاثة كده نقول عليهم الجمهور. وإن كان قليلا ينجس ولو لم يتغير أحد أوصافه. يبقى بيتكلموا في إن القليل بمجرد ملاقات النجاسة ينجس، لا ننظر إلى مقداره، لا ننظر إلى صفته هل هو تغير أو لم يتغير. وأما إن كان كثير فنحن ننظر إلى إيه؟ ننظر إلى صفته هل تغير، فإن تغير يبقى نجس، لم يتغير يبقى ليس بنجس. يبقى علة النجاسة في القليل ملاقات النجاسة. تمام. والحديث والكثير لا، العلة فيه التغير ليست الايه، ليست القلة. تمام. نعم. ده الفريق الاول. الفريق الثاني قالوا: لا ينجس الماء بوقوع النجاسة فيه، لا ينجس الماء بوقوع النجاسة فيه الا ان تغير احد اوصافه قليلا كان او كثيرا، فجعلوا العلة في النجاسة هي التغير ولم ينظروا إلى قدر الماء، وهو مذهب المالكية في المشهور عن الإمام مالك، لكن قالوا: يكره التوضؤ به مع وجود غيره، يكره التوضؤ به مع وجود غيره. يبقى الماء الذي وقعت فيه نجاسة ولم تغيره يكره التوضؤ به إن كان الإنسان المتوضئ يجد غيره أو المغتسل يجد غيره، أما إذا كان لا يجد غيره يجوز إن هو إيه؟ إن هو يتوضأ به، ولو وجد غيره توضأ به أيضا لا شيء عليه، لكن هذا خلاف الإيه؟ خلاف المستحب، يعني مكروه فقط. تمام؟ يبقى إذن هناك من يذهب إلى التفريق بين القليل والكثير، وهناك من يقول: لا، القليل والكثير حكمه واحد منوط بمسألة التغير، إن تغير كان نجسا وإن لم يتغير فهو طهور. استدل الفريق الأول على نجاسة القليل من الماء بحديث أبي هريرة، لأنه حكم بالنجاسة على كثير الماء وقليله، لما أن لا يبولن أحدكم في الماء الداء. تمام. يبقى معناها إن الماء كله إذا وصلته نجاسة، اتصلت به ولاقته نجاسة، فمعناه إنه نجس. طيب، يبقى إذن نستدل على نجاسة القليل من الماء بها. طب والكثير راح فين؟ الكثير خلاص قلنا إن هو مخصص بالإجماع. قال: لأنه حكم بالنجاسة على كثير الماء وقليله، وخرجت المياه الكثيرة بدلالة الإجماع، فبقي المراد بالحديث الماء القليل، ويكون ذلك مقيدا لحديث أبي سعيد الخدري اللي هو إيه؟ الماء طهور لا ينجسه شيئا. يبقى هنا قيدنا الكثير في حديث أبي سعيد. لا، حديث أبو سعيد الخدري. استدل الفريق الأول على نجاسة القليل من الماء بحديث أبي هريرة، ده معناه لا يبولن أحدكم في الماء الداء، قلنا إن فيه قليل وكثير، الكثير خرج بالإجماع هو طهور إلا إذا تغير، طب والقليل بقي على النجاسة. طب وحديث أبو سعيد الماء طهور لا ينجسه شيء، ها يبقى إيه؟ كلمة طهور الكثير ماشي مع التغير، طب والقليل لا ينجس، ينجس بمين؟ بحديث أبو هريرة. تمام؟ نعم، لأنه هو حديث أبو سعيد بيقول كله طاهر، حديث أبو هريرة بيقول كله نجس، هيتعارض بس في القليل، هل هو طاهر كما يقول حديث أبو سعيد ولا نجس كما يقول حديث أبو هريرة؟ تمام. قال: وخرجت المياه الكثيرة بدلالة الإجماع، فبقي المراد بالحديث الماء القليل، ده حديث أبو هريرة، ويكون ذلك مقيدا لحديث أبي سعيد الخدري اللي هو بيتكلم على طهارة كل المية، لا نقول له المية القليلة نجسة كما أفاد حديث أبو هريرة. واستدل المالكية بحديث أبي سعيد الخدري فإنه مطلق يصدق على القليل والكثير. قالوا كده، قالوا إيه؟ قالوا إن إحنا عندنا حديث بيقول الماء طهور لا ينجسه شيء، فناخد بيه، تمام؟ إلا إذا تغير الماء فمباشرة نحكم بالنجاسة، ما تغيرش يبقى القليل والكثير سواء. وأخدوا بالحديث ده بس. واستدلوا بحديث ولوغ الكلب وبحديث بول الأعرابي في المسجد، وسندرسهما إن شاء الله. وأجابوا عن حديث أبي هريرة بأن النهي فيه محمول على الكراهة لأمر تعبدي أو لاستقذار الماء أو نحوه. قالوا ده حديث أبو هريرة: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ليس معناه أن ذلك ينجس الماء، ولكن هذا لأنه يجعل الشخص يستقذر الماء، أو لأن هذا تعبدي، أو حتى محمول على الكراهة، يعني لم يعتبروه في الحكم واكتفوا في الحكم بحديث مين؟ أبي سعيد الخدري فقط. قال: وقد استشكل هذا الجواب من المالكية بأنه إذا جعل النهي عن البول للكراهة يستمر حكم حديث أبي هريرة في القليل والكثير، ولكن يستلزم حمل اللفظ على المجاز بدون قرينة موجبة لذلك، لأنه حمل النهي على الكراهة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، وهم جعلوا النهي هنا للكراهة، تمام؟ ومعلوم أن النهي يدل على حقيقة على التحريم، النهي الأصل فيه التحريم، فلا يعدل عنه إلا بصارف ولا صارف يصرف، فإزاي قالوا إنه للكراهة؟ قال: فلا بد من حمل الحديث على القليل من الماء كما سلك الحنفية ومن معهم، هم الشافعية والمالكية، الجمهور يعني، الشافعية والحنابلة، وهو الراجح. يبقى الراجح هنا إن الماء قليله ينجس بملاقاة النجس، والكبير الكثير لا ينجس إلا بالتغير. نعم. قال: ويأتي مزيد بيان لذلك. ثلاثة: إن النهي عن الاغتسال في حديث أبي هريرة لا يبولن ليس خاصا بالغسل، لأن الحديث فيه إيه؟ ثم يغتسل فيه، مش كده؟ لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه. قال: بل إن التوضؤ كذلك، ولا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ولا يغتسل فيه من الجنابة، ولا يغتسل فيه من الجنابة. نعم. قال: بل إن التوضؤ كذلك ينهى عنه، يعني ليس المسألة خاصة بالإيه؟ بالغسل، التوضؤ كذلك ينهى عنه. وقد ورد في بعض الروايات: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه، أخرجه الترمذي، تمام. ولو لم يرد لكان معلوما قطعا، حتى لو ما جاش في رواية فهو معلوم. طب لماذا؟ قال: لاستواء الوضوء والغسل في هذا الحكم، لفهم المعنى المقصود أنه التنزه عن التقرب إلى الله تعالى بالمستقذرات، فإن منع الغسل فمنع الوضوء كذلك، منع الوضوء كذلك، تمام. وطبعا التقرب إلى الله تعالى بمثل هذا باطل وحرام، لو فعله الإنسان لا يصلح وضوءا ولا غسلا، ولو فعله الإنسان يأثم لأنه تقرب بما ليس بقربة. أربعة: علق الحديث النهي عن الغسل والوضوء على البول في الماء، فلو بال في كوز طبق مثلا أو إناء ثم صبه في الماء مثلا، يبقى إذا خالف مسألة إيه؟ يبول في الماء، يبول في الماء. وكذلك لو تغوط، لو تغوط بدل يبول تغوط، خالف كلمة إيه؟ يبول، تمام؟ فهل يختلف الحكم؟ شذ الظاهرية وذهبوا إلى أن الحكم يختلف، ولا يتعلق النهي إلا بالتبول في الماء مباشرة وبالبائل فقط. يعني إذن هما تكلموا على مسألة إيه؟ ها، جمدوا على الكلمة، على اللفظة نفسها، فوقفوا عند كلمة البول، ووقفوا عند كلمة لا يبولن أحدكم ثم يغتسل ثم يتوضأ، يعني هو تمام. فجمدوا على الفعل وجمدوا على الفاعل، تمسكوا بظاهر الاثنين دول. فقالوا ما لفظه؟ يحرم عليه وحده الاغتسال بذلك الماء والوضوء منه سواء لصلاة فرض أو نفل. طب لو حد تاني جه بداله، واحد هو الذي فعل الفعلة والتاني جاي يتوضأ، قال لكن لا يحرم عليه ولا على غيره شربه. يعني لو جاء واحد يتوضأ غيره ينفع، لو جاء واحد غيره يغتسل ينفع، لو هو ما استعملش هذا الشيء في الوضوء والغسل واستعمله مثلا في الطبخ أو استعمله في الشرب ينفع. تمام؟ إن لم يغير البول شيئا من أوصاف الماء، إلا إذا البول غير شيئا من أوصاف الماء فيصير الماء إيه؟ نجسا عنده. كذلك لا يحرم على غير البائل في الماء الوضوء والاغتسال منه، ده جمود. تمام؟ قال كما أنه يحل مطلقا إذا بال خارج الماء ثم وصل البول إليه، هو مثلا بال في الكوز كما قال الشيخ ثم جاء فصب هذا البول في الماء، ها، إن لم يتغير الماء يجوز له هو أنه يتوضأ، ويجوز لغيره يتوضأ، ويجوز له هو يغتسل وغيره يغتسل، ويجوز لهم كلهم يشربوا من المية عادي. وكذلك إذا تغوط في ماء جاز أن يتوضأ منه، لأن النهي جاي في الإيه؟ النهي جاي في البول، مش كده؟ إذا لم يغير أحد أوصافه، لأنه تغوط ولم يبول، هذا بنص الكلام كده، تمام؟ في المحلة. وذلك مذهب غريب يعلم بطلانه قطعا، لأن العلم القطعي، العلم القطعي يعني العلم الضروري الذي لا يختلف فيه العام والعالم، حاصل باستواء الأمرين في أنهما يصيبان الماء بالنجاس، أمر البول وأمر الغائط، وأمر صب البول وأمر التبول مباشرة، وأن المقصود اجتناب ما وقع فيه النجاسة من الماء. قال الإمام ابن دقيق العيد، ابن دقيق العيد بيشرح عمدة الأحكام في كتاب اسمه إحكام الأحكام، والكتاب ده صعب في ألفاظه، لخصه الشيخ ابن العطار في كتاب اسمه العدة في شرح العمدة، هذبه يعني. يقول وليس هذا من مجال الظنون بل هو مقطوع به، يعني كما قال الشيخ هنا إن العلم القطعي حاصل بأن هذا خطأ، يعني محصلوا ان هذا ايه، هذا الكلام منهم يحكم عليه بالخطأ. وقال النووي وهذا الذي ذهب اليه خلاف اجماع العلماء، خلاف اجماع العلماء، وهو اقبح ما نقل عنه في الجمود على الظاهر، واخذ بظاهر الحديث ولم يلتفت الى الحكمه التي لاجلها قال النبي ذلك، فيقيس عليه كل ما يكون من هذا الباب، لانه اصلا بيلغي باب الايه، القياس كله. خمسة، يدل حديث مسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب على مسألة الماء المستعمل. الماء المستعمل اللي هو إيه؟ لما يغتسل فيه، يغتسل في الإيه؟ في الماء الدائم، لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، يعني بيستعمله في رفع الجنابة. قال وظاهر الحديث يدل على أن الاغتسال في الماء يفسده بدليل النهي، هو بينهاه، والنهي يدل على الايه؟ النهي يدل على الفساد، النهي هذه قاعدة، النهي يدل على الفساد. وكذا الوضوء، يبقى الإنسان لا يغتسل فيه ولا يتوضأ منه، فإذا اغتسل فيه أو توضأ منه معناها أنه هو أزال الحدث به، فيبقى الماء ايه؟ الماء تحول إلى مستعمل. قال لأن النهي وارد على مجرد الغسل، فدل على وقوع المفسدة للماء بمجرد الغسل فيه أو الوضوء، وهي خروجه عن كونه صالحا للتطهير به. يبقى إذن الماء لا يصلح أن يتطهر به بعد إيه؟ بعد استعماله في الغسل أو الوضوء، هو رفع الإيه؟ الحدث. قال إما لنجاسته أو لعدم طهوريته، أي كونه طاهرا بنفسه لكنه لا يطهر غيره، فهل هو صار كذلك نجس ولا صار مستعمل؟ قال: والماء المستعمل هو الماء الذي استعمل لرفع حدث وضوء أو غسل، اللي هو الحدث الأصغر أو الحدث الأكبر، أو لقربة، أو لإيه؟ لقربة، أي طلب ثواب، كالوضوء على الوضوء اللي هو تجديد الوضوء يعني، عند الحنفية والمالكية. يبقى الحنفية والمالكية بيعتبروا أن الماء الذي استعمل في العبادة، في العبادة سواء العبادة ديت مفروضة أو العبادة ديت نافلة، ما بيقولوا على الاثنين انه ايه، ها، انه اصبح الماء المستعمل فيها ماء مستعمل شرعا، يعني طاهر غير مطهر. تمام، واضح. وعند الشافعية والحنبلية الماء المستعمل هو الماء الذي استعمل في فرض الطهارة كالغسلة الاولى في الوضوء او الغسل الواجبين، في الوضوء الواجب أو في الغسل الواجب. طبعا احنا عندنا تفصيل أكبر من هذا، لكن هذا ما يجمعنا مع الحنابلة. احنا بنقول إن الماء المستعمل في ما لا بد منه، في ما لا بد منه، حتى وضوء الصبي مثلا، ها، ده لا بد منه مع إنه مش فرض، لا يأثم بتركه الصبي، لا يأثم لأن الصبي ما عليهوش إثم. تمام، لكن عموما ماشي، هنقول إن المستعمل في الغسلة الأولى في الوضوء أو الغسل الواجب، ها، ده كله إيه؟ ده كله يسمى عندنا ماء طاهر غير مطهر. تمام؟ قال: وظاهر الحديث يشمل بالحكم القليل والكثير. يعني يقول لي يغتسل أحدكم في الماء، هل حدد مقدار معين؟ الماء ده قليل ولا الماء ده كثير؟ لا، ما حددش. قال: لكن يستثنى الماء الكثير الذي لم ايه كلمة نعم الذي لم يتغير شيء من أوصافه نعم نعم الذي لم يتغير شيء من أوصافه. لماذا؟ لانعقاد الإجماع على طهارته المطلقة، مع ملاحظة ما عرف من تقدير الماء الكثير في المذاهب، لأن هيأتي معنا إيه هو الماء الكثير، فبعضهم هيقدره بشيء وبعضهم يقدره بشيء مختلف، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله. يبقى إذن والكلام هنا عن إيه؟ الكلام هنا عن هذا الحديث إنه يشمل الحكم بالنجاسة على الحكم بالاستعمال على الماء القليل والكثير الذي حصلت فيه هذه الايه هذه العملية، عملية رفع الحدث، عملية رفع الحدث. الإجماع بيرفع الكلام عن الكثير ويبقى الكلام في الايه في الماء القليل. قال: أما الماء المستعمل القليل فيصير مستعملا بمجرد انفصاله عن الأعضاء، بمجرد انفصاله عن الأعضاء. ما معنى هذا؟ معناه أن الماء طالما كان مترددا على العضو فإنه ماء طهور. ودي ممكن تنفع في أن الإنسان لو بيغسل مثلا يده وبعدين وجد بياض في الوجه في اليد لم يصبه الماء، نفس العضو، فخد بعض المية المتبقية على العضو ومسح بها، غسل بها هذا الايه هذا البياض وزال البياض، يعني اتغسل، انغسل. تمام، فمعنى هذا انه ايه غسله بماء طهور. ولذلك يصلح التدليك، تاخد حبة مية وتدلك بايدك وتمشي بايدك، ما انت كده بتنقل من جزء من اليد الى جزء اخر، وده ما فيش منه حرج، لأن الماء يبقى طهورا ما لم ينفصل عن العضو، فإذا انفصل يسمى إيه؟ يسمى ماء مستعمل. نعم. وإذا أنا مثلا نقلت الماء من يدي ليدي التانية هما عضو واحد، وأما إذا كان مثلا البياض في القدم وأنا أخذت من الماء الذي في يدي، مائي اللي في يدي ها، ومسحت بيه في رجلي ها وفي القدم، لا ده يضر، لأن هذه البقعة مثلا من القدم ما تزال إلى الآن تحتاج إلى ماء طهور حتى يكمل الوضوء. تمام؟ يبقى اللمعة الموجودة في القدم إما أن آخذ لها ماء من القدم أو آتي لها بماء طهور جديد. قال وذهب الحنفية إلى أن الماء المستعمل، لا، وكذا يصير الماء المتصل بالأعضاء فقط مستعملا في حال غمس الأعضاء فيه عند الحنفية والمالكية. وكذا يصير الماء المتصل بالأعضاء فقط مستعملا في حال غمس الأعضاء فيه عند الحنفية والمالكية. إذا أنا غمست العضو في داخل الماء فيصير الماء إيه؟ يصير الماء مستعملا لأنه متصل الآن بالإيه؟ بالعضو. تمام؟ وذهب الحنفية إلى أن الماء المستعمل طاهر بنفسه غير مطهر لغيره من الحدث، ويطهر الخبث. ويطهر الخبث، أي ولا يستعمل في الحدث، لكن يجوز استعماله في إزالة النجاسة. عند مين؟ عند الأحناف. فهو عندهم لا يصلح للوضوء ولا للغسل، لأنه ما يطهرش من الإيه؟ من الحدث، ويصلح أن يزيل النجاسة الحقيقية. وذهب المالكية كالحنفية، لكن قالوا يجوز استعماله مع الكراهة في رفع الحدث، يعني وسعوا الدائرة. يجوز استعماله في رفع الحدث أو اغتسال مندوب، لكن مع الكراهة إذا وجد غيره. وسبب ذلك، يعني سبب الكراهة، أن النفس تعافه. سبب الكراهة أن النفس تعافه. ومذهب الشافعية والحنابلة في الماء الذي حكم أنه مستعمل أنه طاهر غير طهور. ما معنى طاهر؟ يعني لا ينجس الثوب ولا ينجس البدن ولا ينجس المكان. معناه أنه يجوز استعماله في غير الطهارة، من غسل الأواني وغسل الثياب، يجوز مثلا سقيه، يجوز الطبخ به، يجوز كل شيء إذا قبل به الإنسان، لكن لا يجوز به رفع الحدث ولا إزالة النجس. ده معنى كلمة طاهر. غير طهور، أي لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس. وقد فسر كل مذهب الحديث حسب ما ذهب إليه. وقد فسر كل مذهب الحديث حسب ما ذهب إليه. حديث إيه؟ لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو إيه؟ وهو جنب. قال والثلاثة هم الشافعية والأحناف والحنبلة جعلوه لفساد الماء الذي ذكروه كما قلنا. قالوا إن الماء إيه؟ قالوا إن الماء صار الآن مستعمل، فلا يستعمل في رفع الحدث ولا إزالة الخبث، باستثناء إن الأحناف قالوا يزيل الخبث. تمام؟ أما المالكية فاستدلوا بحديث أبي سعيد، هو برضو إن الماء طهور لا ينجسه شيء، وبحديث الماء لا يجنب أو لا يجنب، هو يأتي معنا إن شاء الله. قال وبأدلة أخرى سيأتي بعضه. وفسره غيرهم أنها في غير الاستعمال المذكور عندهم. فسرها غيرهم ها بأنها في غير الاستعمال المذكور عندهم، توفيقا بين الأحاديث. ما معنى هذا؟ ها؟ يعني في غير هذا الاستعمال المذكور، في غير الاستعمال الموجود في هذا الكلام. تمام؟ توفيقا بين الأحاديث. دل الإجماع على تأثير تغير صفة الماء في نجاسته. الإجماع بيقول إن الماء إذا تغير أصبح إيه؟ نجس. وذلك يدل على أن الماء الذي تغير بالنجاسة يطهر إذا عولج بما يزيل آثار النجاسة بالوسائل الفنية. يعني إذا إحنا أزلنا أثر النجاسة، ها، يبقى إيه؟ يبقى الماء يتحول إلى إيه؟ إلى طهي. والعلماء قديما قالوا بإن إذا زال التغير زال الإيه؟ زالت النجاسة، لكن بغير عين، يعني بغير عين تضاف إلى هذه الإيه؟ إلى هذه إلى هذا الماء، إلا إذا كان ما نضيفه إلى الماء ماء مثله، ما نضيفه إلى الماء ماء مثله، يعني كثرنا الماء حتى زالت الإيه؟ زالت النجاسة، أو أخذنا منه، يعني رفعنا منه شيئا، رفعنا منه شيئا، كمثل مثلا إني وقع فأر في خزان، فأنا أنزلت دلو وأخذت الفأر وما حوله من الماء، ها، ورفعت الماء ونظرت الباقي كلتين فأكثر ولم يتغير. أنا شلت التغير وشلت إيه؟ مصدر التغير، يبقى ده إيه؟ طهور، يبقى الماء باقي، الماء طهور. قال إذا عولج بما يزيل آثار النجاسة بالوسائل الفنية، فأنا إذا رفعت هذه الأشياء اللي هي مسببة للنجاسة، زي بالضبط ما أنا رفعت الفقر ورفعت التغير من طريق الإيه؟ الدلو. قال وقد أخذ العلماء المعاصرون بذلك، ونقول إنه يضاف إلى ذلك جعل الماء جاريا، يعني يضاف إليه ماء، وفي هذه الحالة هيكون إيه؟ هيكون مكاثر بالماء ويجري، فيبقى لا يتأثر بالنجاسة. قال فيطهر عند الحنفية أيضا، لكن لا نوصي به في الشرب أو صنع الطعام، لأنه يعني لا يمنع ذلك تحويله وتغييره، لا يمنع أن يكون برضه فيه إيه؟ فيه آثار ضارة. طبعا كل المسائل دي يرجع فيها لأهل الخبرة، وإن ثبت ذلك فيحكم به وإلا فلا يحكم به. تمام، طيب نتوقف هنا، وصلي اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.